أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان والمدر والتراب والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، ويعفى عن اليسير المحتمل عادة. ما زال الكلام في بيع السلم. وقد ذكرنا بعض الشروط التي كان آخرها أنه لو دفع المسلم إليه، يعني البائع لو دفع المبيع المؤجل بما كان فالصفة أجود من الصفة المشروطة لوجب عليه القبول. الآن نأتي ونقول في هذا الدرس أيضا يجب على البائع، يجب على المسلم إليه فيما لو باع حنطتان أو شعيران أو ما أشبه، لابد أن يعطيها، لابد أن يعطي البائع للمشتري حنطة نقية من الزوان. يعني إذا اشترط المشتري أن تكون، إذا لم يشترط أن تكون نقية، فالمتعارف عليه أن يكون المبيع نقيا. يعني لنفرض أنه لم يشترط أي شيء في الصفة، قال أريد أن أشتري منك حنطة مؤجلة بكذا ومتعارف عليها في الوصف، ولم يشترط الرداء ولم يشترط كذا مثلا، يجب عليه أن يعطي شنو؟ يعطي البائع الحنطة للمشتري، يعطيه نقية، يعني نظيفة خالية من الزوان. شنو الزوان؟ الزوان هو شجر له حب أصغر من حب الحنطة، وهذا الشجر يعيش بين شجر الحنطة، شجر الزوان يكون بين شجر الحنطة، ولذلك عند الحصاد كثيرا ما تجد حب الزوان بين حب الحنطة. الشارح يقول: عند تسليم الحنطة من قبل البائع للمشتري لابد أن تكون تلك الحنطة خالية من الزوان، كما أنه يشترط أن تكون خالية من المدر والتراب والقشر غير المعتاد. أما بعض القشور لا بأس بها، المعتاد عليها لا بأس بوجودها في المبيع. لذا قال: ويجب تسليم الحنطة ونحوها مثل الشعير الأرز عند الإطلاق. ليش قال عند الإطلاق؟ لأن فرضنا أن العقد مطلق، أما لو قال لا شرط عليه، قال ما يخالف، أنا أقبل أن تأتي لي بحنطة بعد شهر مشتمل على الزوان مشتمل على مدر، لا بأس بذلك. إذا كان في اتفاق على هذا، يعني في تقييد للعقد، لا بأس. أما إذا كان هناك إطلاق في العقد أو كان له مشروط الجيد أو الأجود، بعد هذا لا معنى لأن يشتمل المبيع المؤجل، لا معنى لأن يشتمل على الزوان أو التراب أو كذا. ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية، يعني نظيفة من الزوان. طبعا قلت لك أنا ذا الزوان شجر يعيش بين شجر الحنطة، وله حب أصغر من حب الحنطة، وربما يشتبه بحب الحنطة. ويقول الأطباء، بعض الأطباء يقول أنه لو أكل هذا الحب حب الزوان لجلب النوم للإنسان. واضح الفكرة؟ على أي حال، نقية من الزوان وبعد، ونقية من المدر، المدر الذي هو الطين اليابس، والتراب، يعني نقية من التراب والقشر غير المعتاد، وبعد وتسليم التمر والزبيب جافين. يعني أنا المشتري عندما أشتري شيئا من البائع وهو تمر أو زبيب، عادة تمر لابد أن يكون جافا، والزبيب لابد أن يكون جافا لا يكون رطبا. والعنب والرطب صحيحين، يعني لابد أن يسلم لي لو اشتريت منه عنبا أو رطبا لابد أن يعطيني عنبا ورطبا صحيحين. ويعفى عن اليسير المحتمل عادة، يعني اليسير من مثلا لو كان اشتريته منه تمرا لابد أن يكون جافا، لو كان بعض يسير جدا يتسامع فيه كان رطبا ولم يكن جافا، إذا كان يتحمل عادة في العرف فلا بأس بذلك. ولو رضي المسلم به، يعني لو رضي المشتري المسلم به، يعني شنو بالأدون صفة، ولو رضي المسلم يعني المشتري به أي بالأدون صفة لازم، لأنه يعني المشتري أسقط حقه من الزائد برضاه، واضح الفكرة. كما يلزم لو رضي بغير جنسه، يعني نفرض أنا المشتري اشتريت تمرا على أن يكون جافا فاتفق أنه أتى لي بتمر رديء أو رطب واضح وقبلت به، هذا قلنا يصح. كما لو أنه مثلا أتى لي بدل التمر أتى لي بشعير وقبلت بالشعير، أليس هذا يصح؟ إذا أنا أسقطت الخيار لي خلاص يصح البيع. فإذا ما دام أنه رضي المشتري بسقوط خياره فيلزم البيع، بعد ما يرجع مرة أخرى يقول أريد أن أعمل خياري، إنك أنت أيها الباع أتيت بصفة أدون فلا أقبل، هذا لا يمكن له. ولو انقطع المسلم فيه، يعني المثمن صار مو موجود عند الأجل، ولو انقطع المسلم فيه يعني المبيع عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه، يعني أنا اشتريت مثلا تمرا على أن يعطيني إياه بعد شهر ومتعارف أن بعد شهر موجود التمر فاتفق أنه مو موجود تعذر، ها ما هو الحكم؟ لذا قال ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه، لما حل الأجل مو موجود صار التمر مو موجود عند رأس الأجل، تخير المسلم يعني المشتري بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل. يقول لنفرض أنني اشتريت مثلا تمرا من البائع، قلت له تسلمني بعد شهر، انتهى الشهر حل رأس الأجل وإذا التمر مفقود ما موجود يعني لا يوجد في السوق تمر، ماذا أفعل أنا المشتري؟ أنا المشتري مخير بين أن أصبر حتى يحصل وضرب ما يستطيع البائع أن يأتي لي به ولو من بلد أخرى مثلا، وبين شنه أن أفسخ وأقول له أعطني الثمن الذي أعطيتك إياه عند العقد. إذا المخير بين الفسخ وإرجاع رأس المال يعني الثمن الذي دفعه وبين أن يصبر. ثم قال الشارح بل له أن يتخير أن يأخذ قيمة ذلك المبيع عند تعذره. هذا شنو ذي؟ ها الصورة الثالثة ذي التخير، الفرع الثالث التخير ماذا يقول؟ يقول أنه يمكن لي أنا المشتري أن أطالب بقيمته، مثلا أضرب لك مثال، الآن اشتريت منه مثلا 100 كيلو ب100 درهم علي أن يسلمني شنو بعد شهر، أنا مخير بين أن يرد علي، أنا صار معدوم مو موجود عند رأس الأجل، أنا مخير بين أن أقول له أعطيني رأس المال يعني 100 درهم التي سلمتك إياها أعطنيها، هذا مخير بين هذا وبين أن أصبر. نقول لا أكثر من هذا، أنا المشتري مخير أكثر من هذا، بل يمكن لي أن أطالب البائع أقول له أعطني قيمة تلك 100 الآن عند التعذر، لنفرض أن قيمة تلك 100 كيلو من التمر عند التعذر يعني عند رأس الأجل 200، أستطيع أن أقول له أعطني 200 قيمة ذلك التمر المتعذر. لماذا؟ لأنه عند الحلول يكون القيمة لي، يعني يكون قد دخل المبيع في ملكي وإن لم يكن موجودا في الواقع، وبما أنه دخل في ملكي إذن يمكن أن أطالب بالقيمة حيث أنه تعذر شنو ذلك المبيع، فعند تعذر المثلي تنتقل تصل النوبي شنو إلى القيمة، لنفرض أن التمر مثلي، واضح الفكرة؟ فتنتقل النوبة إلى القيمة، أعطني قيمته. ذاك اليوم عند التعذر لنفرض أن قيمته 200، 100 درهم، 100 درهم، 200 يعني، فيمكنني أن أطالبه. إذن مخير بيتنا 3 أمور، واضح الفكرة؟ طيب نسأل الآن سؤال آخر، هل أن الخيار بين أن أختار أن المشتري رأس المال يدفع لي 100 أو بين أن أختار أن يعطيني قيمته يوم التعذر، هل هذا الخيار فوري؟ فلو صبرت أنا 10 أيام يسقط هذا الخيار أو لا؟ الخيار ليس فوريا، بل حتى لو صبرت 10 أيام ولم أجد يمكن أن أطالبه بين قيمته يوم التعذر وبين شنه رأس المال، يقول الخيار ليس فوريا بل له أن يصبر ثم يطالب بأحد الأمرين، بين قيمته يوم التعذر وبين رأس المال يعني الثمن، إما أن يعطيني أنا المشتري، إما أن يعطيني الثمن أو يعطيني قيمته يوم التعذر. لنقاط: ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فاتفق على متخير المسلم يعني المشتري بين الفسخ فيرجع برأس ماله، يعني يطالب البائع يقول له أعطني الثمن الذي أعطيتك إياه في يوم العقد لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر، وبين الصبر إلى أن يحصل، وله للمشتري أمين أن لا يفسخ ولا يصبر. شنو إذا لا يفسخ ولا يصبر شنو إيش يختار رجل؟ قال بل يأخذ قيمته يعني قيمة المبيع المتعذر حينئذ، يعني حين التعذر، حين زمان التعذر، لأن ذلك المبيع الذي تعذر هو حقه، ذلك المبيع الذي تعذر إذا كان هو حقه إذن يمكن أن يأخذ بدله وهو القيمة، واضح الفكرة؟
نعم.
طيب هل الخيار فوري أم لا؟ قال والأقوى أن الخيار ليس فوريا، فله الرجوع للمشتري الرجوع بعد الصبر، الرجوع لشنه بعد الصبر؟ قال فله الرجوع إلى أحد الأمرين بعد الصبر، جملة بعد الصبر اجعلها بين شرطتين أو فرزتين، ضعها بين فرزتين هكذا تقول، فله الرجوع إلى أحد الأمرين. الأمرين يعني شنو؟ إما أن يأخذ المشتري الثمن الذي دفعه، يعني يأخذ رأس المال يعني الثمن الذي دفعه يوم العقد، أو شنو؟ له أن يرجع إلى قيمة المبيع عند تعذره. يقول فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار. نعم إذا صرح المشتري بإسقاط خياره فخلص يسقط الخيار. ولو كان الانقطاع يعني التعذر، تعذر المبيع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعد المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه رجاء الالتفات، رجاء الالتفات. لنفرض أن البائع التفت يوم من الأيام قال لي يا شيخ أنت اشتريت مني تمرا وبيني وبينك إلى شهر، والآن مضت 15 يوم وأنا عندي التمر، خذ هذا التمر الموجود بدل المبيع المؤجل، حتى لو كان قال كان البذل قبل حلول الأجل ما يخالف، لكن بذل قال خذه، لقد اشتريت لك هذا التمر وتفضل، هذا الذي بيني وبينك، تفضل خذ هذا بلي هذا التمر. أنا امتنعت قلت لا أخذ، يسقط خياري أم لا يسقط؟ يسقط الخيار، بخلاف لو أنا ما طلبت، أنا ما طلبت، بخلاف لو ما طلبت ولا هو بذلية، يسقط الخيار؟ لا يسقط الخيار. نعم أنا لو طلبت قلت له أنت عندك الحين تمر صحيح بيني وبينك إلى شنه؟ إلى شهر، الآن راحت 15 يوم، عندك تمر، هو عنده تمر ولا عطاني، ما عطاني، واضح الفكرة؟ فإذا هو عنده تمر وأنا طلبته ولا أعطاني لا يسقط خياري، واضح الفكرة؟ أما إذا هو امتنع طالبته وامتنع فلا يسقط الخيار. نعم لنفرض أنه عنده التمر، لنفرض أنه عنده ولم يعرضه لي ولا أنا طالبت، هل يسقط خياري أم لا يسقط خياري؟ لا يسقط الخيار. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو كان الانقطاع يعني التعذر، انقطاع التمر، تعذر التمر عدم وجوده بعد بذله له ورضاه بالتأخير، يعني البائع بذل لي أنا المشتري التمر ورضيت بالتأخير، قلت أنا ما أريد الحين، أنا مشغول أصلا ما عندي مخزن أيها البائع أجعل ذلك التمر لو أخذته منك الآن أجعله فيه، ما عندي مخزن ورضاه يعني رضا المشتري بالتأخير، سقط خياره، خيار المشتري يسقط، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة، أنا ما طلبت ولا هو بذل لي، أو لا أو بمنع البائع مع إمكانه، أنا قلت له أنت عندك أعطني التمر ما أعطاني، هذا يسقط الخيار؟ لا لا يسقط الخيار. وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده. لنفرض الآن المسلم إليه مات، أنا اشتريت من البائع تمرا على أن يعطيني بعد شهر، مرت 5 أيام 10 أيام ومات البائع، هل أنا يثبت لي الخيار أم لا؟ الخيار بين شنو؟ بين الفسخ والصبر والمطالبة مثلا بالقيمة، يقول يثبت لي الخيار، يثبت شنو لي؟ الخيار، بإمكاني أن أفسخ وأقول أيها الورثة أعطوني المال الذي أعطيته أباكم الميت. واضح الفكرة؟ طيب وفي حكم انقطاعه، شنو حكم الانقطاع؟ قلنا التخير بين الفاسخ والصبر، تتقدم هذا. وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجود المبيع، لا العلم قبله بعدمه بعده، لنفرض طبعا لا العلم قول الشارح لا العلم قبله، هذا فرع جديد، هذا فرع جديد أريد أنبه عليه. أحيانا أنا أعلم شنو بأن المبيع لن يوجد، المبيع لن يوجد عند حلول رأس الأجل، شلون؟ أنا أدري أن الميت لن سيموت، البائع سيموت، فأنا عندي علم أنه لن يحصل على يحصل التمر، هل يجوز لي الخيار يثبت لي الخيار؟ لا يثبت لي الخيار
ما لم يموت،
يعني ما لم يموت. واضح الفكرة؟ لذا قال لا العلم قبله بعدمه بعدم المبيع بعده بعد حلول الأجل، يعني نفرض وبعضهم يقول بعده مو بعد حلول الأجل، بعده يعني بعد موت إيش اسمه، يعني ما له علاقة بموضوع الأجل، بعضهم يقول بعده يعني ما دام لم يموت لا يمكن، حتى لو كنت تعلم أنه شنو لن يحصل المبيع، لا متى مات؟ ما مات حينئذ تكون مخيرا. واضح الفكرة؟ حتى لو كان مات شنو قبل حلول الأجل مع ذلك لك الخيار، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى، يعني مجرد علمك أنه سيموت وبالتالي تعلم أنه لا يوجد المبيع سيتعذر المبيع، هذا لا يكفي، لا، لأنه ليس لك حق المطالبة قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل لا يحق لك أنت المشتري أن تطالب، فمتى يحق لك المطالبة؟ عند حلول الأجل، متى ما مات أمكن كذلك. واضح الفكرة؟ لذا قال بل يتوقف الخيار، ثبوت الخيار على الحلول على الأقوى لعدم وجود المقتضي له للتخيير الآن، يعني قبل حلول الأجل، لأن قبل حلول الأجل نفرض أنه شنو ما مات، متى ما مات البائع حينئذ، أما مجرد أنك تعلم أن المبيع سيتعذر لأنه سيموت فيما بعد هذا لا يكفي، بل لعدم وجود المقتضي له يعني للتخير الآن يعني قبل حلول الأجل، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، حين يعني قبل حلول الأجل، ولو قبض المشتري البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع والصبر وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر. رجاء الالتفات. لنفرض أن البائع أتى ببعض المبيع لي وقال أيها المشتري خذ نصف هذا المبيع، أنا اشتريت منه 100 كيلو تمر، أعطاني 50 كيلو تمر، ها فما هو الحكم؟ نقول أنا بالخيار بين أن أفسخ في الجميع لتباعد الصفقة، عرفت شلون؟ أنا بالخيار بين الفسخ في الجميع هذا واحد، وبين أن أصبر حتى يأتي بالنصف الباقي هذا الخيار الثاني، والخيار الثالث أيضا أنا مخير فيه بين أن أطالب برأس المال. برأس المال شنو؟ يعني أن أقبل بالخمسين الذي أتى به، بالخمسين كيلو الذي أتى به، وأقول له أعطني الخمسين رأس المال الذي للنصف الآخر، أو أطالبه، لا هذا رابع، هذا خيار رابع، أن أطالبه بقيمة المبيع يعني الخمسين الباقية، المبيع المتعذر يعني الخمسين الباقية أطالبه بقيمتها، لا أطالبه بثمن، بالثمن برأس المال. يعني نفرض أنا أعطيته 100 ريال أو 100 درهم على 100 كيلو، أتى بخمسين، بقي خمسون كيلو من التمر، هذه الخمسين الباقية بإمكاني أنا أقول أنا له أعطني رأس مالها يعني 50 درهم و50 ريال، وأستطيع أن أقول له أعطني قيمته يوم تعذرها. الآن كم الخمسين المتعذرة؟ الخمسين الباقية المتعذرة كم قيمتها الآن؟ قال 200، تعطني 200. واضح الفكرة؟ فإذا مخير بين 4 أمور. لذا قال ولو قبض يعني المشتري البعض مثل النصف مثلا، تخير أيضا بين الفاسخ في الجميع، هذا الصورة الأولى، والصبر، هذا الصورة الثانية، وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره، حصة غيره يعني ذلك البعض الذي لم يقبضه من الثمن، هذا الصورة الثالثة، أو المطالبة بقيمة المثمن على القول الآخر، هذا الصورة الرابعة. واضح الفكرة؟ التخير الرابع. وفي تخير المسلم إليه يعني البائع، وفي تخير المسلم إليه يعني البائع مع الفسخ في البعض وجه قوي لتبعض الصفقة عليه إلا أن يكون انقطاع من تقصيره فلا خيار له. طيب هذا فرع. لنفرض أن أني أنا المشتري أردت أن أفسخ البعض. شلون يعني أفسخ البعض؟ يعني أنا أقبل بالخمسين التي أعطانيها ولكن أفسخ في البعض الباقي الذي لم أستلمه، قلت له أفسخ في البعض الباقي، ها وطبعا لما أفسخ في البعض الباقي ترى إيش معنات؟ إما أن أطالبه برأس مالها، رأس مال الخمسين الباقية، أو أطالبه بقيمته يوم تعذرها، بقيمتها يوم تعذرها، تمام؟ ها هل يثبت في هذه الحالة، في هذه الصورة يثبت للباع خيار تبعض الصفقة؟ يعني بإمكان المشتري أن يقول لي أيها المشتري إما أن تأخذ الجميع أو ترفض الجميع، هل يمكن له الخيار أم لا؟ بعضهم قال نعم يثبت له الخيار تبعض الصفقة إلا في حالة واحدة لا يثبت له هذا الخيار، فيما لو كان ذلك التعذر للبعض كان بتقصير منه، كان موجود في السوق، في السوق ولم يأخذه ولم يأتي به إلى المشتري، لم يأخذه من السوق ولم يأتي به إلي أنا المشتري، ففي هذه الحالة لا يثبت له خيار تبعض الصفقة. واضح الفكرة؟ لذا قال وفي تخير المسلم إليه يعني البائع مع الفسخ، فسخ شنه؟ فسخ المشتري في البعض الذي لم يستلمه، في البعض المتعذر، وجه قوي يعني ثبوت هذا الخيار لتبعض الصفقة، ثبوت الخيار للبائع عند تبعض الصفقة، وجه قوي لتبعض الصفقة عليه على البائع إلا أن يكون الانقطاع يعني تعذر تسليم البعض الآخر من تقصيره، من تقصير البائع فلا خيار له حينئذ. الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام. هذا شروع من قبل المصنف في بحث جديد. حاصله أن البيع له تقسيمات متعددة، وهذا أحد التقسيمات، لكن من أي جهة، بأي لحاظ هذا التقسيم يحصل؟ بلحاظ الإخبار بالثمن وعدم الإخبار بالثمن، ينقسم إلى أربعة أقسام. لأن البائع إما أن يخبر بالثمن، يخبر المشتري بالثمن أو لا، رجاء الالتفات، لأن البائع إما أن يخبر المشتري بالثمن أو لا، أو لا هذا الثاني ذي أو لا، هذا يعبر عنه بالمساومة يعني، وهذا المتعارف بين الناس في الغالب. هذا يجي البائع ويقول أبيعك هذه المسجلة أو هذا الكتاب بدينار، ولا يخبرني أنا المشتري، يعني البائع لا يخبرني أنا المشتري، يقول لقد اشتريته بكذا وأريد ربح كذا أو كذا، لا، أصلا يسكت عن الثمن الذي اشتراه به. وهذا الغالب في المعاملات، الغالب أن الباعة يبيعون بضاعاتهم ولا يخبرون بالقيمة التي اشتروها، لا يخبرون المشتري بالقيمة التي اشتروا تلك البضاعة بها. واضح الفكرة؟ هذه يسمونها المساومة. أما إذا لا أراد البائع أن يخبر، ففي ثلاث صور، لأنه تارة البائع يخبر بالثمن ولكن يبيع البضاعة بنفس الثمن، هذه يسمونها شنو؟ تولية. وتارة يخبر البائع بالثمن ويطالب بالربح، كان يقول البائع لي أنا المشتري، يقول أيها المشتري أنا اشتريت هذا الكتاب بدينار، أبيعه بدينار ونصف. هذا يسمونه؟ يسمونه مرابحة. والصورة الثالثة أن يخبر البائع بالثمن ولكن يبيع بضاعته بأقل من ذلك الثمن، كأن يقول أيها المشتري أنا اشتريت هذا الكتاب بدينار وأبيعك إياه بنصف دينار. هذا ما يسمى، يسمى مواضعة، بيع مواضعة، بيع مرابحة، بيع مساومة. أما ذاك إذا أصلا ما يخبر، إيش اسم بيع شنو قلنا؟ تولية. أما إذا أصلا ما يخبر، لا يخبر، هذا يعبر عنه ببيع المساومة. فإذا عندنا بيع مساومة وبيع
تولية
يعني يخبر بالثمن ويبيع المشتري بنفس الثمن الذي اشتراه به البائع، ومرابحة وشنه؟ ومواضعة. هل يوجد قسم خامس؟ نعم يوجد قسم خامس لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف، وهو بيع التشريك. بيع التشريك ذي شنه ذي؟ أنا أقول، ها أنا البائع ألتفت إلى المشتري أقول له هكذا، أبيعك نصف هذا الكتاب بنصف شنه مثلا؟ رأس ماله. واضح الفكرة؟ هذا شيء يسمونه تشريك. ليش يسمى تشريك؟ لأن المشتري سيكون شريكا للبائع في ذلك المبيع. واضح الآن؟ طيب التشريك لابد تلتفت له، التشريك هم فيه ذكر إخبار للثمن؟ نعم فيه إخبار للثمن، ولكنه بيع لبعض المبيع، بيع لبعض المبيع، بخلافه شنهو في الأقسام الأربعة الأولى فيها بيع لكل المبيع. أما في القسم الخامس بيع التشريك، يوجد بيع للمبيع من قبل البائع، ولكن بيع لبعض المبيع، نصف ثلث ربع، واضح، وبنصف أو ثلث أو ربع رأس المال. إذن على البائع أن يبين رأس المال. واضح الفكرة؟ قال المصنف الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، لأنه فيه يعني تقسيمات أخرى للبيع، مثلا بلحاظ تقديم الثمن والمثمن أو تأخيرهمها أو تأخير بعضهم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بيع الكالي بالكالي، بيع النسيئة، بيع السلف، في تقسيمات عديدة. واضح الفكرة؟ طيب يقول بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام، لأنه يعني البائع إما أن يخبر به يعني بالثمن أو لا، والثاني المساومة، الثاني هو المساومة، لأنه البائع لا يخبر المشتري بالثمن الذي اشتراه به، والأول يعني أن يخبر البائع بالثمن له صور، إما أن يبيع معه برأس المال، هذا نسميه تولية، أو بزيادة عليه على شنو هو رأس المال، ذي شنو نسميه مرابحة، أو ينقصان عنه، مثلا ينقص قيمة عن الثمن، قيمة المبيع عن الثمن الذي اشتراه به البائع، هذا شنو يسمونه مواضعة. والأول التولية، والثاني المرابح، والثالث المواضعة. وبقي قسم خامس، وهو إعطاء بعض المبيع كالنصف برأس ماله، برأس مال المبيع. مثلا رأس المال المبيع كم؟ 100 درهم. أعطيه أنا المشتري 50 درهم على أن يكون لي نصف المبيع، شنو؟ أي بذلك بتلك 50 التي دفعته له، فأكون أنا المشتري شريك للبائع فيه. ولم يذكره كثير من الفقهاء لم يذكرون هذا القسم الخامس، وذكره المصنف هنا وفي الدروس، في كتاب اللمعة وفي كتاب الدروس ذكره، وذكر المصنف هنا وفي الدروس. هنا طبعا فيما بعد، عرف شلون، فيما بعد سيذكره إن شاء الله، الآن لم يذكره، سيذكره فيما بعد. وفي بعض الأخبار دلال عليه. وقد تجتمع الأقسام، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.